بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نكمل قراءة قسم أو كتاب الفتنة بعد أن انتهينا من فتنة قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فتنة وقعة الجمل. عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أنا؟ قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله. قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. رواه أحمد والبزار. قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. وقال الحافظ في الفتن من الفتح بسند حسن. فهذا الحديث الشريف مع كونه يتضمن معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخباره بمحاربة السيدة عائشة الإمام عليا، يشير إلى أمرين اثنين هامين: أحدهما صواب الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وأنه الأولى بالحق، وأنه لم يكن شقيا في وقعة الجمل. ثانيا، خطأ مولاتنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في اجتهادها ذلك، كما أنها لم تخرج بفعلها وخروجها مع طلحة والزبير عن زوجيتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا تزال موضع احترام وتعظيم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي أن يردها إلى بيتها ومحل أمنها رضي الله تعالى عنها. وقد كان قد جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه: إن وليت من أمرها، يعني عائشة، شيئا فارفق بها. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. وقد امتثل الإمام علي ما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحسن إليها وردها إلى المدينة مكرمة محترمة. وعن قيس بن أبي حازم قال: لما أقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها فنزلت بعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما أظنني إلا رجع. فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. رواه عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان بالإحسان والحاكم، وسنده صحيح على شرط الشيخين عند بعضهم. قوله: فقال لها بعض إلى القائل هو الزبير كما عند أحمد. وقوله: الحوأب بفتح وسكون الواو بعد همزة مفتوحة. وقوله: كيف بإحداكن، فيه تلميح بذم صاحبة ذلك، أي ذم فعلها، وتعجب من حالها مع مقامها العالي النزيه رضي الله تعالى عنها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل أدبر تخرج حتى ينبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتل كثير وتنجو بعدما كادت. رواه البزار. قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. قوله: الجمل الأدبب بهمزة مفتوحة ودال سكنة ثم موحدتين، الأولى منهما الأولى مفتوحة، وهو الجمل الكثير الشعر. وكان ذلك مركوب عائشة رضي الله عنها في الواقعة. فهذه الأحاديث كلها تنص على وقعة الجمل، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها ستكون في جملة الجيش، وأنه سيقتل دونها قتل كثير، وأنها في سيرها وطريقها ستمر على ماء لبني عامر يقال له الحوأب، وتنبح عليها كلابه. وقد وقع كل ذلك مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب هذه الفتنة الحمياء والواقعة الشنعاء هو امتداء من فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه، فأنه لما قتل وبيع الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكان من المبايعين له طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، كلمه في شأن قتلة عثمان ليقتصوا منهم، فتريث لذلك وقال لهما: حتى تتم البيعة ويأتي أهله للمطالبة بدمه فحينئذ نحكم فيهم. فخالف طلحة والزبير، فلم يلبث أن خرج قاصدين البصرة بصحبة عائشة للمطالبة بقتلة عثمان. فلما بلغ ذلك عليا خرج وراءهم بجيش ورأى أنهم نكثوا البيعة، فلما لحق بهم بالبصرة كلمهم في ذلك وأقنعهم راجعين الحق. لكن قتلة عثمان وكان أغلبهم من الكوفة في جيش الإمام علي تأمروا ليلا وقالوا: إن وقع الصلح فسوف يقتص منا. فنشبوا القتال فثار الجمعان فكان ما كان بدون علم من رؤساء الفريقين، فقتل من الجانبين عشرات الألوف. وقد اتفق العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى على أن خروج طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم لهذا الصلح والمطالبة بدم عثمان في ذلك الوقت بالذات كان خطأ عظيما منهم رضي الله تعالى عنه، وقالوا إن الحق كان في جانب الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وكان الآخرون مجتهدين فأخطأوا وهم مغفور لهم. وكيف لو فيهم طلحة والزبير وهما من عشرة المبشرين بالجنة ومن البدريين، وفيهم أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن الحق لا يستحي من أحد وهو أولى من كل قريب وحبيب وصديق. ولذلك قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما في ذلك الموقف، وهو من أكابر أنصار الإمام علي وشيعته المخلصين، إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. رواه البخاري في الفتن من طريق عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة للبصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول إن عائشة، فذكره ذكر النص الأثر السابق. قال الحافظ في الفتح: ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي، وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام ولا أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، يعني لم يحدث لها إلا أنها كما كانت قبل الفتنة. فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة ورعيه وتحريه قول الحق. ومن المنصفين في هذا الشأن أيضا أبو بكرة، فقد قال رضي الله تعالى عنه: لقد نفعني الله، وفي رواية: لقد عصمني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، وفي رواية: لما هلك كسرى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استخلفوا؟ قالوا ابنته، فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه أحمد والبخاري في الفتن والترمذي والنسائي وغيرهم، وقد تقدم في الإمارة والخلافة. وظاهر هذا الحديث يدل على عدم جواز ولاية المرأة الولاية العامة بما فيها الرئاسة والخلافة والوزارة والسفارة والقضاء والقيادة وغير ذلك من الولايات التي تحتاج المرأة فيها للاختلاط بالرجال والبروز لهم والاجتماع بهم. وكل أمة أو قوم خالفوا ذلك فولوا المرأة على شأن من شؤونهم العامة، فلن يفلحوا أبدا، وسيكون مألهم الانهيار والهلاك طال الزمان أو قصر. وهذا مذهب كل الأئمة والعلماء إلا بعض الحنفية، فأجازوا المرأة تولي القضاء للنساء. وانظر أقوال الأئمة في منعها ذلك عند ابن حزم في المحلة والمغني لابن قدامة وشرح المهذب، وانظر ما سبق في الخلافة وكتاب السيد التلدي المرأة المتبرجة. أما رئاسة السيدة عائشة لهذا الجيش فقد أجمع العلماء على خطائها، وهي نفسها ندمت على ما صنعت وكانت تبكي على ذلك. ولا يوجد في تاريخ الإسلام بداية من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيام الخلفاء الراشدين وزمان السلف أن امرأة وليت شيئا للخلفاء، وما يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه من توليته امرأة وظيفة في السوق وباطل لا يصح عنه. فتنة والفصل الآن في فتنة وقعت صفين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. رواه البخاري ومسلم كلاهما في الفتن، ورواه البخاري أيضا في دلائل النبوة. قوله فئتان أي جماعتان، قوله دعوتهما واحدة أي كل الفئتين، كل من الفئتين يطلب الحق، وهذا قد حصل بين الإمام علي وبين معاوية، فإنهما اقتتلا ليالي صفين، وكان كل منهما يدعو إلى ما يراه حقا، وكان الحق مع الإمام علي باتفاق أهل السنة، وكان معاوية باغيا عليه. ويدل لهذا الحديث أبي سعيد، ويدل لهذا الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة بناء المسجد النبوي، وفيه قوله: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فجعل عمار يقول: أعوذ بالله من الفتن. رواه أحمد والبخاري في المساجد وفي الجهاد وغيرهما، ورواه مسلم في الفتن بلفظ بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية، رواه أيضا عن أم سلمة وأبي قتادة، ورواه الترمذي في المناقب عن أبي هريرة بلفظ أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وحسنه وصححه. وهذا الحديث متواتر، قال الحافظ في الإصابة: إنها أحاديث متواترة، وأورده في الفتح عن جماعة، ثم قال: غالب طرق صحيحة أو حسنة، وفيه عن جماعة آخرين يطول عددهم، وهكذا ذكره الحافظ السيوطي والإمام جعفر الكتاني في الأحاديث المتواترة. فهذا الحديث ظاهر في وقعة صفين، لأن عمارا قتل فيها من طرف جيش معاوية، وهو نص في أنه كان باغيا على الإمام علي يدعو إلى النار، وأن الإمام عليا كان محقا يدعو إلى الجنة. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليا رضي الله تعالى عنه كان محقا والطائفة الأخرى بغاه، وكان السبب في هذه الفتنة قتل عثمان أيضا، فإنه لما قتل وبويع الإمام علي رضي الله تعالى عنه من طرف المهاجرين والأنصار وأهل الحل والعقد، بعد بعث إلى معاوية بالشام أن يبايعه، فامتنع واعتذر بأنه لا يبايع حتى يأخذ له الثأر لابن عمي عثمان، فأجاب الإمام علي بأن يدخل فيما دخل فيه الناس ثم يتحكمون إليه فيقتص لهم من الجناح، فأصر معاوية على رفض البيعة، فخرج عليهم للعراق. وبعد وقعة الجمل استنفر معاوية الشوام لمحاربته، فالتقى الجيشان بصفين بكسر الصاد بالصفين والفاء وتشديدها، موضع بالعراق على شاطئ الفرات بين الرقة وبالسري. فكانت تلك الواقعة المشؤومة التي ذهب ضحيتها 70,000 مسلم، 25,000 من أصحاب الإمام علي، و 45,000 من أصحاب معاوية، وكان جيش علي 120,000 وجيش معاوية 90,000، ودامت هذه الحرب 100 يوم و10 أيام، وكانت الوقائع 90 وقعة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم انقسموا في هذه الفتنة 3 فرق. فرقة كانت مع الإمام علي وهم الأكثر، إذ كان معه 70 بدريا، 700 من أهل بيعة الرضوان، 400 من بقايا سائر المهاجرين والأنصار، وبقيهم من سائر الآفاق. وفرقة كانت مع معاوية وهم قلائل، وممن عرف منهم عمرو بن العاص وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير ومعاوية بن خديج ومسلم بن مخلد، في آخرين قلائل. وقسم اعتزل الفريقين ولم يهتدوا لفريق الصواب، وكان منهم ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وأبو بكر وغيرهم. ولما قتل عمار وكان في جيش الإمام علي اتضح الحق، ولحق جماعة ممن اعتزلوا بجيش الإمام علي، كما ندم آخرون على عدم نصرته والقتال معه. والحمد لله الذي عفانا من تلك الفتن، ولو كنا من أهلها لنصرنا الإمام عليا وقتلنا معه حتى الموت. فصل في فتنة قتال الخوارج. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم قسما، إذ أتاه وهو يقسم قسما، إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله أعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله، إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة دروا، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والبخاري في دلائل النبوة وفي أحاديث الأنبياء وفي المغازي وفي استتابة المرتدين ومسلم في الزكاة وأبو داود وغيرهم، وفي رواية للبخاري: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية لمسلم: يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق. قال: هم شر الخلق أو من شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي رواية لأبي داود عن أبي وعن أنس: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه سيماهم التحليق. وفي رواية لمسلم والنسائي وفي الكبرى: تمرق مارقة عن فرقة من المسلمين إلى آخره. قوله: ويلك، أي لك الهلاك. قوله: تراقيهم جمع ترقوة وهي الحناجر، يمرقون أن يخرجون، تدر بفتح الدالين بينهما راء ساكنة أي تتحرك، التحليق أي حلق رؤوسهم، أدنى أقرب الطائفتين، المخدج أي الناقص الخلقة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سأخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. وفي رواية: يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، ولو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى الله لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآتوا ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. قال عليهم: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. وفيه قول علي: التمسوا فيهم المخدجة، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. روى جميعها مسلم في كتاب الزكاة، وروى البخاري في استتابة المرتدين باللفظ الأول، وروى أحمد وأبو داود بالرواية الثانية. وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته يقول: يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه كلاب النار. قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. فقيل له: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والترمذي في تفسير سورة آل عمران وابن ماجه بسند حسن. قوله: أحداث الأسنان أي شباب، سفهاء الأحلام أي لا عقول لهم ناضجة، يقولون من خير قول البرية، فقد كانوا يقولون: لا حكم إلا لله. فهذه الأحاديث صريحة في الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله تعالى عنه. وكان السبب في ذلك أنه لما أشرف جيش معاوية على الهزيمة، بيت أصحاب معاوية مكيدة ضد الإمام علي برئاسة عمرو بن العاص، فدعوا إلى التحكيم ورفعوا المصاحف، فقبل الإمام علي رضي الله تعالى عنه فخلعوه وأقروا معاوية. خرجت جموع غفيرة من جيش الإمام علي وكفروه، وكفروا كل من وافق على التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، واستباحوا دماء مخالفيهم وأموالهم. وكان فيهم كثير من القراء والزهاد وبعض الصحابة، ومنهم ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. وفيهم مخدج الذي لا ذراع له، وإنما إحدى عضديه على رأسها مثل ثدي المرأة تتحرك. فبعث الإمام علي إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يذكرهم ويدعوهم إلى الرجوع إلى الحق، فتاب ورجع منهم عدد كبير، وأصر الباقون على خروجهم، فأخافوا الطريق وأراقوا الدماء، فخرج إليهم الإمام فقتلهم قتالا شديدا حتى هزمهم، وبعث عن المخدج فوجده، وكان ذلك علامة على صواب الإمام رضي الله تعالى عنه دونهم، وظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخباره بهم وبصفاتهم، وأنهم شر الخليقة، يقتلون المسلمين ويتركون الوثنيين، يحسنون القول ويسيئون الفعل مع كثرة صلاتهم وقراءتهم القرآن، وأنهم كلاب النار شر القتلى، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. ووقعتهم مع الإمام هي المعروفة بوقعة النهروان، وهؤلاء هم أصل الخوارج الذين صارت بعد ذلك لهم مبادئ وعقائد وفروع متطرفة مخالفة لأهل السنة والجماعة. فقد تقدم بعض الكلام عليهم في الخلافة وتوابعها، فارجع إليها. كما ذكر ذلك مفصلا في كتاب السيد التليدي فضائل الصحابة وفي الأنوار الباهرة. فصل فتنة قتل الإمام علي رضي الله تعالى عنه. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ولعلي: ألا أحدثكما بأشقى الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي نقر الناقة، الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، يعني قرنه، حتى تبتل هذه من الدم، يعني لحيته. رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وكذا صححه السيوطي في تاريخ الخلفاء، وللحديث شواهد عن جابر بن سمرة وصهيب وغيرهما. قالوا: حيمر هو تصغير أحمر، وعاقر الناقة يعني ناقة نبي الله صالح عليه السلام، وكان اسمه قدار على وزن غراب. وقوله قرنه يعني رأسه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده. رواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي. كان السبب في قتل الإمام علي واستشهاده رضي الله تعالى عنه أنه لما وقع التحكيم بينه وبين معاوية وخرج عليه الخوارج وكفروا كما كفروا طلحة والزبير وعثمان ومعاوية وكل من كان معهم، وقاتلهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه وهزمهم وانتصر عليهم، انتدب ثلاثة من الخوارج وتأمروا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص باعتبار أن هؤلاء الثلاثة هم قادة الفتنة في نظرهم، وتعاهدوا على أن يكون ذلك في ليلة واحدة، ليلة 11 أو 17 من رمضان، وذلك سنة 40 من الهجرة. ثم توجه كل منهم إلى مصر الذي فيه صاحبه، فقدم اللعين الأشقى عبد الرحمن ابن ملجم المرادي الكوفي. فلقي أصحابه من الخوارج فكتمهم ما يريدون. فلما كانت الليلة المعهودة وكانت صبيحة يوم الجمعة وقد خرج الإمام علي من الباب ينادي: أيها الناس، الصلاة الصلاة. اعترضه المقيت بن ملجم فضربه بالسيف المسموم على رأسه فأصاب دماغه، وأقام الجمعة والسبت، وتوفي يوم الأحد رضي الله تعالى عنه، ذكره ابن سعد وغيره، وكان ذلك عام 40 وعمره 63 سنة. قلت أحمد درويش، وللأسف في إيران يجعلون مزارا لهذا العلج الكافر. آسف، قصدت العلج الكافر الذي قتل سيدنا الإمام الخليفة عمر بن الخطاب. وكنت قرأت كلام مقالة طيبة في وصف الإمام علي والإمام عمر أنهم متشابهان. ربما هذا كلام للأخ عدنان في النمسا، يذكر عن وصفهما بأنهما ما شاء الله كان يعني في الحق متشابهين. نعود لكلام السيد التلدي: ولما توفي رضي الله تعالى عنه أخذ ابن ملجم فعذبوه وقطعوا بعض أطرافه ثم قتلوه وأحرقوه، علما بأن الإمام علي كان قد أوصاهم به خيرا وأراهم أن يحسنوا قتله، وقد أساء. وما أحسن عمران بن حطان الخارجي حيث قال يمدح ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الأرض أكبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. وقد أحسن وأجاد الإمام أبو الطيب الطبري رضي الله تعالى عنه حيث قال: إني لأبرأ مما أنت قائله في ابن ملجم الملعون بهتانا، لإني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمران بن حطان عليك ثم عليه الدهر متصلا لعائن الله إصرارا وإعلانا، فأنتم من كلاب النار جاء بذا نص الشريعة برهانا وتبيانا. فهنيئا الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه عليه السلام بالشهادة التي على يد هذا اللعين، إذ الشهادة منزلة عالية لا ينالها ولا يحرز عليها إلا المصطفون من خلق الله تعالى، وقليل ما هم، إذ ليس كل من يقتل يكون شهيدا، فهيهات هيهات. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا ثم بنبيه وابنته الزهراء والحسنين ثم بنبيه صفاته العليا ثم بنبيه وبنته بنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابنته الزهراء والحسنين والمهاجرين والأنصار وباقي الصحابة الكرام أن يمن علينا ويختم لنا بالشهادة، آمين، والحمد لله رب العالمين. فصل في فتنة قتل الحسين عليه السلام. عن عبد الله بن نجي ابن نجي عن أبيه أنه صار مع علي وكان صاحب مطهرته، فلما حاد النينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي: اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله، بشط الفرات. قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان. قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عند جبريل قبله فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات. فقال: هل لك إلى أن أشمك من تربتي؟ قال: قلت: نعم. فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا. رواه أحمد بسند صحيح، وأورده الهيثمي برواية أحمد والبزار والطبراني، وقال: رجاله ثقات. نينوى بلدة بالعراق كان منها نبي الله يونس عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام. شط جانب الوادي. الفرات نهر عظيم بالعراق ينحدر من جبال تركيا كدجلة ويشق العراق ثم يصب في الخليج العربي. تفيضان أي بالدمع. في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كسابقه، وعلم من أعلام النبوة، حيث أخبر بفتنة قتل الحسين قبل وقوعها بعدة عقود مع تعيين القطر والموضع، فصدق الله ذلك وقع كما قال. وسبب هذه الفتنة أن معاوية كان قد عهد إلى ابنه يزيد بالخلافة في حياته، فلما مات بايعه أهل الشام، ثم بعث إلى أهل المدينة من يأخذ له البيعة، فامتنع الحسين وابن الزبير في آخرين من بيعته نظرا لكونه غير أهل ولا مستحق للخلافة. ثم خرج الحسين وابن الزبير لمكة المكرمة، فجعل أهل العراق يكاتبون الحسين بالقدوم إليهم ليبايعوه، وجاءته من طرفهم عدة رسائل وكتب، فبعث إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل ليأخذ له البيعة منه، فذهب ونزل الكوفة، فاجتمع إليه نحو من 18 ألفا، فبايعوه على إمرة الحسين، وحلفوا له لينصرنه بأنفسهم وأموالهم. فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد، وكان أمير البصرة من قبل يزيد، فخرج إلى الكوفة بعد أن ضمها إليه يزيد، فجمع أشرف الناس وأمراء القبائل، فخطبهم ورغبهم ورهبهم، وخذل الناس وأفسد كل من كاتب الحسين وبايعه بواسطة مسلم بن عقيل. فتفرق الجميع، وبقي مسلم بن عقيل وحده، وهام على وجهه، واختفى عند امرأة، ثم دل عليه فألقي عليه القبض، وأتي به ابن زياد فقتله. وخرج الحسين عليه السلام وترجان العراق في أهل بيته وأقاربه وذويه، بعد أن حذره جماعة من أهله وذوي الرأي من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عبد الله بن عمر، وقالوا له: لك العبرة بما فعله أهل العراق بأبيك وأخيك. وقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الدنيا والأخيرة، فاختار الأخيرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يريد منكم. فأبى، فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله والسلام. رواه البزار والطبراني وابن حبان بسند حسن، وقال الهيثمي: رجال البزار ثقات. ولما وصل الحسين العراق وجد الأمر على خلاف ما كان يظن، فبعث إليه عبيد الله بن زياد ابن زياد عمر ابن سعد بن أبي وقاص في 4000 مقاتل، أكثر ممن كان يكاتبه، وبايعه بواسطة ابن عمه مسلم بن عقيل، وطلب منه النزول على حكم عبيد الله بن زياد وبيعته ليزيد، فأبى الاستسلام لذلك، فقاتلوه ومنعوه الماء 3 أيام، فقاتلهم هو وأصحابه وأهل بيته في قتال الأبطال، حتى قتل بين يديه جميع من كان معه، وكانوا لا يزيدون على 72 رجلا، وبقى وحده. ثم هجموه وأحدقوا به وهو يقاتل يمينا وشمالا، حتى أثخنوه، ثم قتلوه وحزوا رأسه، وطأوا جسده الشريك بالخيل، ودسوه بحوافرها حتى ألصقوه بالأرض. هكذا فعل الأمويون، وأذنبهم ببضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته من الدنيا، جزاهم الله ما يستحقون. وكان قد قتل معه في هذه المعركة الأليمة من أهله وأقاربه أولاده الأربعة: علي الأكبر وعبد الله وأبو بكر والقاسم أبناء الحسين عليهم السلام، وأخوته الخمسة: العباس وجعفر وعبد الله وعثمان وأبو بكر أولاد الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام، وولد عمه جعفر بن عقيل وقبل مسلم بن عقيل، وابن عمه محمد بن جعفر، وابن ابن عمه عون بن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه. رواه الطبراني، قال الهيثمي بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قتل مع الحسين بن علي عليهما السلام 16 رجلا من أهل بيته، والله ما على ظهر الأرض يومئذ أهل بيت يشبهونهم. وعلى أي فلم يتقدم في تاريخ الإسلام فجيعة ولا رزية أفظع وأقبح من قتل الحسين وأهله وأهل بيته، على كثرة ما وقع في الإسلام من نكبات. ولذلك مقت كل مسلم يحب الله ورسوله وأهل بيته يزيد بن معاوية وعبيد بن زياد منذ ذلك الحين حتى وقتنا هذا، وإلى ما شاء الله، وبقي إلى ما شاء الله ما بقي مسلم على وجه الأرض. وهذا شعر ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأنصاري وذريتي منهم أسارى وقتلى دورجوا بدمي ما كان هذا جزائي إذا نصحت لكم أن تخلفوني في ذوي رحمي أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب انتهى رحم الله كل هؤلاء الشهداء ولعن الله قاتليهم هذا كلام أحمد بن درويش فصل في فتنة القتال على الدنيا والملك عن صروان بن ملحان قال كنا جلوسا في المسجد فمر علينا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الفتنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون بعد قوم يأخذون الملك يقتل عليه بعضهم بعضا قال قلنا له لو حدثنا غيرك ما صدقنا قال فإنه سيكون رواه أحمد وابن أبي شيبة وأورده الهيثمي في المجمع برواية أبي يعلى والطبراني وقال رجاله رجال الصحيح غير صروان وهو ثقة ولو شاهد عن جابر رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات غير عبد الأول المعلم فقال في المجمع لم أعرف هذا من أعلام النبوة وقد صدقه الواقع والتاريخ فكم أريقت من دماء وانتهكت من حرمات ونهبت من أموال وقتل من شيوخ ونساء وأطفال وأبرياء عبر التاريخ في سبيل الاستيلاء على البلاد وطلب الملك والرئاسة حتى وجد بكثرة من قام ضد والد أو أخيه أو عمه وحتى في المئة الأولى وقع ما وقع من سفك الدماء في طلب الملك لإقامة الخلافة كما في الأثر التالي عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي بارزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبو بارزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا إن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا رواه البخاري في الفتن علية أي غرفة الذي بالشام هو مروان بن الحكم الذين بين أظهركم هم الخوارج المعنيون بالقراء قوله الذي بمكة هو عبد الله بن الزبير كان أبو برزة رضي الله تعالى عنه يرى أن هؤلاء المتنازعين المذكورين كلهم كانوا يقاتلون على الدنيا وطلب الملك وليس على الدين وإقامة الخلافة الرشيدة غير أن الجمهور كانوا يرون الخلافة لابن الزبير دون معارضيه وحروب هؤلاء مع بعضهم البعض قد أسهبت في تفاصيلها كتب تاريخ الإسلام ومنها تاريخ الطبري ثم تاريخ ابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير فليرجع إليها من أراد الاطلاع على تفصيل ذلك فصل في فتنة الأحلاس وغيرها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دكنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انفضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاك فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. رواه أبو داود في الفتن بسند صحيح. حرب هو ذهاب المال والأهل، دخنها أي إثارتها وهيجانها وظهورها، كورك على ضلع أي لا يناسبه الملك ولا يلائمه كالورك على ضلع فإنه لا يلائمه. فتنة الدهيماء أي السوداء المظلمة، وقيل الداهية. فسطاط الفسطاط الخيمة الكبيرة، المراد بها هنا الفرقة المنحازة من الفرقة عن الفرقة الأخرى. في هذا الحديث أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم من أعلام نبوته، حيث أخبر بفتن ودواهي ستصيب المسلمين في مستقبل الزمان، وأنه تنزل بهم فتنة تسمى فتنة الأحلاس للزومها ودوامها وطول لبثها كلزوم الأحلاس والبسط للبيوت، وهي فتنة عظيمة يكثر فيها الفرار والمحاربة ونهب الأموال وسبي الأهل أو موتهم. ثم تصيبهم فتنة أخرى وفتنة النعم التي تسر من صحة ورخاء وعافية، ويكون أصلها وظهورها من رجل يزعم أنه من أهل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه لأنه ظالم فتان لا يستحق الخلافة، وأولياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم المتقون لا غيرهم. ثم بعد فتن وحروب يقع الصلح بين الناس فيبايعون رجل لا يستقيم له الأمر لأنه ليس أهلا له. ثم تأتي فتنة أخرى سوداء مظلمة لا تترك أحدا إلا أصابته وضربته، وتتمادى هذه الفتنة حتى إذا قيل خمدت وانتهى أمرها استمرت وبلغت غاياتها. وبعد هذه العمياء السوداء يصير الناس فرقتين، فرقة مؤمنة صالحة ليس في أهلها شائبة نفاق، وفرقة منافقة ليس في إحداها مؤمن. فإذا مرت هذه الفتن وافترق الناس على هذا النحو حان وقت خروج الدجال. فهذه عدة فتن تنبأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه رب العزة عز وجل، ولا شك أن أكثرها قد وقع ولا ندريها بالضبط، وبقى منها ما يعقبه خروج الدجال، وسيأتي بيان وقت خروجه والحالة التي يخرج عندها. فصل. ثلاث فتن لا تركن شيئا. عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى كان يقول: قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصر إلي في ذلك شأن لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكادن يذرن شيئا، ومنهن فتن كريح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. رواه مسلم في الفتن. في هذا الحديث إشارة إلى عدة فتن ستكون عظيمة هائلة دواهي تحصل الناس خاصة، وقد تكون هذه الفتن هي ما حصل في وقاع الجمل وصفين والنهروان، فإنها لم تذر شيئا، وقد قتل فيها كثير من بقايا أفاضل الصحابة. وقد تكون مشيرة أيضا إلى وقعة الحرة التي كانت بين أهل المدينة المنورة وجيش يزيد الذي بعثه من الشام لقتالهم عام 63 من الهجرة، فإنه قتل فيها كثير من بقايا المهاجرين والأنصار دفاعا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهدوا وقتل أكابر أولاد الصحابة، واستحل جيش يزيد المدينة 3 أيام، وجالت الخيل في المسجد النبوي الشريف، وانتهبت البيوت وافتضت الأبكار واستحلت الفروج. ثم أنزل الله تعالى بأسه بيزيد وقائد جيشه في القريب العاجل. وقد جاء عند عبد الرزاق والبخاري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال: ثارت الفتنة الأولى فلم يبق ممن شهد بدرا أحد، ثم كانت الفتنة الثانية فلم يبق ممن شهد الحديبية أحد، قال: وأظن لو كانت الثالثة لم يرفع وفي الناس صباح. والفتنة الأولى فتنة قتل عثمان، والثانية فتنة وقعة الحرة. فصل في فتنة قتال الروم للمسلمين واستعمارهم بلادهم. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أحمد وأبو داود في الملاحم وأبو نعيم في الحلية، وسنده صحيح عند أحمد، ولو شاهد عن أبي هريرة. رواه أحمد وسنده ضعيف. يوشك أن يقرب، تداعى تجتمع عليكم، ويدعو بعضهم بعضا إلى محاربتكم. الأكلة جمع آكل، غثاء هو ما يجمعه السيل من القمامة والزبالة، الوهن والضعف. وفي الحديث علم أعلام النبوة، معجزة ظاهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر باجتماع الأمم الكافرة على محاربة المسلمين، وقد حصل هذا مرارا، لكن الحديث يتجلى في الحروب الصليبية في القرون الوسطى، حيث اجتمعت دول أوروبا وهجمت بلاد المسلمين حتى أخذوا منهم بيت المقدس وكثيرا من بلادهم. ثم تجلى مرة ثانية في الحرب العالمية الأولى، حيث اتفقوا أيضا على غزو جميع بلاد المسلمين فهجموهم واكتسبوها بينهم واستعمروها عقودا، ولا زال استعمارهم ظاهرا في بلاد الإسلام بأساليب خفية من اقتصاد وعمالة وما إلى ذلك. انتهى كلام درويش. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبب ذلك هو ضعف المسلمين ماديا ومعنويا، وحبهم الدنيا وكراهيتهم القتال والموت في سبيل الله. أما قوله ولكنكم غثاء، فهذا ينطبق على مسلمي زماننا، فهم مع كثرتهم لا تقوم منهم قائمة لإعراضهم عن دينهم واقتفائهم حضارة الغرب وتوغلهم في اتباع الشهوات ومحاربة الله تعالى ومجاهرته بأنواع المعاصي وكبار الذنوب وبأمرائهم وشعوبهم. مع تفوق العدو عليهم بالأسلحة المتطورة والصناعات الحديثة، والأمر كله لله من قبل ومن بعد سبحانه. وعن ذي مخبر رضي الله تعالى عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ذي مخبر رضي الله تعالى عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فأرجع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع للملحمة. وفي الرواية: يثور المسلمون على أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. وفي رواية: فيجتمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية، مع كل غاية 10,000. رواه أحمد وأبو داود في الملاحم وابن ماجة وفي الفتن وسنده صحيح. آمنا أي ذا أمن، بمرج هو الموضع الذي ترعى فيه المواشي والدواب. تلول جمع تل، وهو ما اجتمع من الأرض من تراب ورمل وارتفع شيئا فشيئا. غاية أي راية. وفي هذا الحديث تنبؤ من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع بين المسلمين والروم، وأنه سيقع بينهم صلح وتشاركون في قتال عدو للجانبين، ثم تغدر الروم فيتقاتلون مع المسلمين فانتصر الروم عليهم لكثرتهم، ويكرم الله المسلمين بالشهادة. ومثل هذا الذي أشار إليه الحديث قد وقع في الشرق والأندلس، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاحهم. رواه أبو داود في الفتن وفي الملاحم والحاكم في الفتن وصححه على شرط مسلم وفقه الذهبي. مسالحهم هو جمع مسلحة، وهي القوم الذين يحفظون الثغور من العدو لأنهم يكونون ذو سلاح. وقيل المراد بالمسلحة هنا موضع الثغر، وسلاح موضع قريب من خيبر. ومن في هذا الحديث الشريف لم يأتي بعد، ولا يعرف في التاريخ أن الكفار حصروا المسلمين إلى المدينة وأن ثغرهم كان بالسلاح قرب خيبر، وسيكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت لاحق ولا بد مصداقا لما تنبأ به. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. ده رواه أبو داود في الملاحم، وسنده صحيح ولا يضر هنا هشام ابن عمار. قوله فسطاط أي حصنهم من الفتن، وأصل الفسطاط الخيمة، الملحمة الواقعة العظيمة في الفتنة. بالغوطة ضم الغين تبقى الغوطة، بالغوطة موضع بالشام كثير المياه والشجر، وهي مشهورة بدمشق بدمشق بكسر الدال وفتح الميم. والحديث يفيد أنه ستكون مقتلة عظيمة بين المسلمين والكفار بالشام، وأن حصن المسلمين سيكون بغوطة دمشق. قد تكون هذه الواقعة قد مضت في غابر التاريخ، وقد تكون لا زالت مرتقبة، فالله تعالى أعلم. وفي الحديث فضل دمشق وفضيلة أهلها، وقد وردت أحاديث في فضائل الشام أفردها العلماء بالتأليف، وتقدم لنا حديث اللهم بارك لنا في شامنا وفي الصحيح. وعن بوز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أين تأمروني؟ قال: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. رواه أحمد والترمذي في الفتن وحسنه وصححه. وهذا الفضل يكون للشام وأهلها ما لم ينحرفوا عن الدين وينسلخوا من تعاليمه، فإذا فعلوا ذلك لم يبق خير في عموم الأمة، للحديث التالي. فعن قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فسد الشام فلا خير فيكم. رواه أحمد والترمذي في الفتن بتهذيب السيد التلدي وابن حبان وحسنه وصححه الترمذي وسنده عنده على شرط مسلم. ولأن أصبحت الشام كسائر البلاد الإسلامية يحكمها العلمانيون والإباحيون والنصيريون، والشعب متفسخ متميع، والمؤمنون الملتزمون غرباء قلائل كسائر بلاد الإسلام باستثناء الحرمين الشريفين ونحوهما، فالدين بهما قائم ظاهر والحمد لله، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي: إن يبدأ الحديث: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يرز بين المسجدين كما ترؤز الحية في حجرها. رواه أحمد ومسلم في الإيمان من حديث أبي هريرة: تأرز أي تجتمع، ومعناه أن الإيمان سيجتمع أيام غربته إلى مكة والمدينة، لأنهما دار الإسلام ومقره وأصله، فالحمد لله على ذلك. فالأمة والحمد لله لا يزال فيها خير، فلا تجتمع على ضلالة، كالحديث التالي. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد، على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. رواه الترمذي في الفتن بهذا السياق، وفي سنده سليمان بن سفيان وهو ضعيف، لكن للحديث طرق وشواهد يصحح معها، فإنه وارد عن ابن عباس وأنس وأبي ذر وأبي هريرة وخذيفة، وبعضها شاهد لبعض فقراته. ورواه الحاكم من طرق، وأشار إلى أنه صحيح، بل تساهل ابن الهمام وغيره فحكموا بتواتره. فالحديث نص في أن الأمة لا يكون جميعها مجمعين على الضلال، وأنه لابد أن يكون فيها من هو قائم بأمر الله من العلماء الربانيين، ومن يقتفي أثرهم من العامة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد تقدم تخريجه في أول الكتاب. قلت أحمد ابن الدرويش الحمد لله أن الله أكرمنا بالمحدث المعمر مؤلف هذا الكتاب أو جامعه، السيد عبد الله التلدي الحافظ الكبير الشريف الحسني ولي الله. فصل: فتنته صحبة ذوي السلطة والدخول عليهم. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 9 5 و4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا وأطيعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعيذك بالله يا كعب من ابن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فذكره بمعناه. رواه أحمد والنسائي في البيع والترمذي في الصلاة وفي الفتن وابن حبان بأسانيد صحيحة وحسنه الترمذي وصححه في الفتن، وللحديث شواهد منها عن جابر رواه ابن حبان والحاكم بسند صحيح، وعن خباب بن الأرت رواه ابن حبان، وعن ابن عمر رواه أحمد وغيرهم. أعيذك أي أجيرك، قوله من أمراء أي من الدخول عليهم وصحبتهم، وقوله يكونون من بعدي يعني سفهاء ظلمة مارقين مفسدين كذبة، قوله فمن غشي أي دخل عليهم فليس مني أي لا صلة بيني وبينه فأنا بريء منه. وفي الحديث ذم الأمراء الظلمة وخاص المفسدين منهم، وفيه التنفير من الدخول عليهم وتصديقهم في باطلهم وكذبهم ولو بالسكوت ومداهنتهم، فمن فعل ذلك فليس له بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلة، وسيحرم من ورود حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ويلة ويا خسارة العلماء المنافقين الذين يغشون مجالس الأمراء الظلمة، قلها العلمانيين والإباحيين، فتلك فتنة لا توازي فتنة. ولذا جاء في الحديث الثاني فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وفي رواية من بدا جفا. رواه أحمد وأبو داود في الصيد والنسائي في الكبرى والترمذي في الفتن، ورجاله رجال الصحيح غير أبي موسى فمجهول، غير أنه رواه البزار بسند حسن كما قال الهيثمي والمناوي، والحديث شاهد عن أبي هريرة رواه أبو داود وفي سنده شيخ مجهول. وعلى أي فالحديث ثابت، وقد أحسن وأصاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حواشي المسند حيث جزم بصحته. جفا أي قسى قلبه وغلظ الابتعادي عن أهل العلم وصحبته وانشغلوه بالفلاح ورعاية المواشي. وقوله غفل أي عن العبادة وإتيان القربات. وقوله ومن أتى أبواب السلطان أغاشي أبواب ذوي السلطة طمعا فيما عندهم من الدنيا، فمن فعل ذلك وتردد عليهم افتتن في دينه، لأن المتردد عليهم لا يخلو حاله معهم من أحد أمرين: إما أن يوافقهم على ظلمهم وانحرافهم ولو بسكوته، وفي ذلك هلاك دينه وخسارة آخرته، وإما أن يخالفه ومنكر عليهم وفي ذلك خطره، فهو في كلا الحالتين مفتون في دينه ودنياه. حفظنا الله من غشيان أبوابهم والاجتماع بهم، وعصمنا من الركون إليهم، آمين. فصل في فتنة الدنيا. عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأوهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية وتلهيكم كما ألهتهم. رواه أحمد والبخاري في الجزية وفي المغازي وفي الرقاق، ومسلم والترمذي كلاهما في الزهد، وابن ماجه في الفتن. ويأتي أيضا في الرقاق قوله: أبشروا أي سيحصل لكم المقصود، وسيفتح الله عليكم ما تأملوه من الدنيا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ على عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. رواه مسلم في الزهد وابن ماجه في الفتن. وعن طلحة النضري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عسى أن تدركوا زمانا حتى يغذى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى وتلبسون أمثال أستار الكعبة. قالوا يا رسول الله أنحن اليوم خير أم ذاك اليوم؟ قال بل أنتم اليوم متحبون وأنتم يومئذ متباغضون يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أحمد بسند صحيح ورواه أيضا الحاكم وصححه. يغذي بضم الياء أي يؤتى عليه في وقت الغذاء بجفنة من طعام ويؤتى عليه في المساء بمثلها. وقوله تلبسون أمثال أستار الكعبة أي ترتدون الملابس الرفيعة الرائعة وتجاوزون الحد في ذلك، أو تتخذون أسترا لبيوتكم وجدرانية كما يتخذ ذلك للكعبة. وفيه الأحاديث معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخباره بفتح بلادي فارس والروم وبص الحياة على الناس وتوسع فيها حتى يأكلوا في اليوم عدة أكلات ويظهر فيهم الترف والفاحش ويتفننون في أنواع الأقمشة والملابس ويصبحون لأجل ذلك متنافسين في الدنيا يتحسدون عليها، ثم يحملهم ذلك على التقاطع والتباغض والتقاتل فيهلكون كما هلك من كان قبلهم، وأنهم سينقلبون من خير وطمأنينة وأخوة وتحابب إلى شر وفتنة وتدابر. وقد حصل كل ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة لا يزالون متواجدين على قيد الحياة. فالدنيا هي فتنة في هذه الأمة التي أهلكتهم، كما في الحديث التالي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. رواه أبو محمد ابن شيبان العدل والمخلص كلاهما في فوائديهما بسنن صحيح على شرط مسلم. أفاده الشيخ ناصر في الصحيحة 1703 وأورده الحافظان المنذري والهيثمي برواية البزار، وقال بإسناد جيد لكن من حديث ابن مسعود فالحديث صحيح. وتخصيصه صلى الله عليه وآله وسلم الدينار والدرهم لأنهما الأصل في المال ومتاع الدنيا. فصل فتنة الأولاد. عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان يمشيان ويعثران، فنزل صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في المناقب وابن ماجه في اللباس وابن حبان بأسانيد حسنة صحيحة. فتنة الأولاد مع الأموال نص القرآن الكريم عليها، وما أعظمهما من فتنة. فالمال أمره واضح معلوم لكل الناس، أما الأولاد فلا يحس بفتنتهما ويذوق إلا من ولد له فتناتهم حاصلة في جميع مراحل حياتهم، فبداية من الولادة فالرضاعة فالطفولة فالصبا فالشباب، وتعظم الفتنة وتشتد في بداية الشباب حتى الشيخوخة. ومن لم يقاس فتنة الأولاد ويعانيها لم يولد بعد ولم يفتن قط. وعلى أي فالمال والبنون نعمتان من الله على العباد وهبتان وهبهم الله له للإنسان، وهما زينة الحياة كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهما جمال هذه الحياة، فالحياة بدونهما حياة ناقصة، لكنهما فتنة وبلاء وامتحان قد يحولان بين العبد وبين سعادته الأبدية إذا انشغل بهما ولم يقم بحق الله فيهما وهبا له فعصى الله في سبيلهما وقع في العظائم من أجلهما والعياذ بالله. لكن الله عز وجل لطيف بعباده رحيم بهم، فقد يغفر ما يحصل من فتنتهما بنحو صلاة وصدقة وصيام ونحو ذلك، كما قدمنا في حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسول الله. فصل في فتنة النساء. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه أحمد والبخاري في النكاح ومسلم في الرقاق والترمذي في الاستئذان وابن ماجه في الفتن والبيهقي في النكاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي رواية: لينظر كيف تعملون. رواه أحمد ومسلم في الرقائق والترمذي في الزهد وابن ماجه في الفتن. حلوة تستحليها النفوس، خضرة تعجب الناظرين ويحبونها كما يحبون الخضرة. مستخلفكم أي جعلكم تعمرونها وتخلفون فيها من سبقكم. إن المرأة كلها فتنة، صورتها وجمالها وجميع أطرافها وخاصة المثيرات منها كوجهها ونهديها وشعرها بل ومظهرها، ولذلك كانت أعظم فتنة للرجل وأضر عليه وأخطر من كل شيء. فحياتنا كلها فتن، فتنة المال والغنى وفتنة الفقر وفتنة الأولاد وفتنة الكفر وفتنة المعاصي وفتنة التفرق والاختلاف وفتنة الحروب وفتنة الظلم والظلمة وفتنة الدجال، وهي شر ما ينتظر. ورغم كل ذلك ففتنة المرأة أخطر شيء على الرجل بعد الكفر، فهي أصل كل فتنة لا سيما بعدما طغت وأبانت عن وقاحتها وخرجت عن طبيعتها وأنوثتها، فأصبحت تشارك الرجل في جميع ميادين الحياة، في الشارع وفي المدرسة والجامعات والمحاكم وفي الدوائر وفي الأندية وفي المسرح وفي الوزارة وفي البرلمان، عارية متبرجة متفرنجة راقصة مغنية، وجلبت على الرجل وخاصة المسلم الملتزم كل ويل وبلاء، وكلفته ما لا طاقة له به، حتى قال ناصح معاصر غيور وهو شيخ مشايخنا قاضي بيروت العارف بالله الشاعر مادح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القرن يوسف النبهاني رحمه الله تعالى: نساء رجال كالعراة تعانقوا بأحسن أشكال تثير الهوى قصرا، فلو نظر العنين فيهن نظرة لما احتاج في تقويم قويه أخرى. وأتقى عباد الله ليس ممكن هنالك تقواه إذ لم يكن صخرة، فإن لم يكن هذا زنا فإنه أخوه سوى أن الزنا فعله سرا. ومن قبل هذا ما سمعنا بأمة قد استحسنت هكذا علنا جهرا، فنحمد رب العالمين لشرعه حجابا عن الإسلام قد حجب العهرة. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فتنة المرأة وجعل إقبالها وإدبارها كالشيطان، وأرشد أمته إن رأى أحد امرأة فأعجبته فليأتي أهله ليخفف من الفتنة التي نزلت به. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فيوقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية: فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فمرت به امرأة فأعجبته إلى آخره. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والبيهقي كلهم في النكاح بألفاظ. وعن أبي كبشة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: أجل، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وسنده حسن صحيح، وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رجال أحمد ثقات. تم عسو تدلك الجلد الذي يوضع في الدبغ منيئة، وهو إن المرأة تقبل في صورة وقوله إن المرأة تقبل في صورة شيطان. إله شبهها بصورة الشيطان لأن مظهرها وبروزها يدعوان إلى الشر ويثيران الشهوة والفتنة والهوى، ذلك لما جبل عليه الرجال من الميل إلى النساء والالتزاز بالنظر إليهن وما يتعلق بهن. فهي من هذه الناحية شبيهة للشيطان في دعوته إلى الشر وتزيينه له، فكانت لذلك كأنها الشيطان. ويؤخذ من الحديثين أمور ستة. أولا، الناس كلهم في الطبيعة البشرية سواء، حتى أكابر الصالحين منهم. فهذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتأثر بجمال النساء ويعجبه حسنهن، وفي القرآن الكريم ولو أعجبك حسنهن. ثانيا، قد يترتب على عن النظر إلى النساء فتنة لا يطفأها إلا قضاء الشهوة، ولو كانت نظرة المفاجأة كما صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، قلت ربما هذا للتشريع بسبب علو كماله ومقامه الذي وحقيقته المحمدية التي لا يستطيع العقل البشري أن يحيط بها. ثالثا، قلت أي أحمد درويش. ثالثا، فيهما إرشاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمتي إلى علاج الشهوة الجنسية إذا ثارت بالنظر إلى محاسن النساء، وذلك بقضائها من الزوجة في القريب العاجل لئلا يترتب على ثغرانها ضرر في الجسم والقلب. فإن لم توجد زوجة فعلى الإنسان أن يتصبر ويكثر من الصيام أو يبحث عن الأدوية المادية التي تخفي من شهوته، وأن يبتعد عن كل البعد عما يثير شهوته، والله المستعان. رابعا، فيهما أن الزوجة يجب عليها طاعة زوجها في قضاء شهوته ولو كانت في شغلها الشاغل. خامسا، أخذ العلماء من الحديثين تقليل خروج المرأة ومرورها بين الرجال إلا لضرورة ملحة خشية أن تفتن الرجال، وهذا قد أصبح في خبر كان اليوم لطغيان النساء وخروجهن عن تعليم الإسلام وتجاوزهن الحدود التي أمرن بها أو نهينا عنها. سادسا، ما جعل الله عز وجل من ميول الجنسين بعضهما لبعض وتبادل الالتذاذ بينهما هو من الابتلاء الإلهي الذي جعله الله تعالى في هذه الدار، وما أعظمه وما أشقه على نفوس المؤمنين، فإنه لا يصبر على ذلك ولا يجاهد نفسه عليه إلا أكابر الصالحين الذين أخلصهم الله تعالى نفسه، فالله المستعان على هذه البلية. فصل: فتنة تفرق الأمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وستفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود في السنة والترمذي في الإيمان كما تقدم وحسنه وصححه. وفي رواية لمعاوية: 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية له: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، وانظر ما سبق في الجزء الأول. تتجارى التجاري الوقوع في الأهواء الضالة والتداعي فيها، تشبيها بجري الفرس والكلب داء يعرض للكلب إذا عضت حيوانا عرض له مرض خطير قد يقتله. وفي الحديثين معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في إخباره بالفتنة التي تصيب أمته من تفرقها واختلافها وتعاديها، وأنها ستصل إلى 73 فرقة كلها ضالة منحرفة عن الهدى عن هدي القرآن والسنة وطريق السلف، وأنها من أهل النار إلا واحدة فهي الناجية والسعيدة، وهي المعبر عنها في الحديث بالجماعة وهم أهل الحق. قلت: أحمد بن درويش، الشيخ يقول السلف لا يقصد سلف محمد عبد الوهاب، فقد شهد وزير داخلية السعودية الأمير نايف بأن سلف محمد بن عبد الوهاب ليسوا سلف الصحابة، ليس الصحابة الذي هم السلف، أي سلف آخر. نرجع انتهى كلامي. ويأخذ من الحديثين أمور أربعة: أولا تفرق الأمة في العقائد وأصول الدين وذلك مذموم، أما في الفروع فإن هذا التفرق والاختلاف فيه المحمود والمذموم، وقد اختلف الصحابة والسلف في جزئيات كثيرة. أما في العقائد فلم يختلفوا، وما ظهرت العقائد الفسيدة كبدعة الرفض وغلو التشيع والقدر والاعتزال والخروج على أئمة الحق والنصب وعداوة أهل البيت والتعطيل والتشبيه والتجسيم إلا من غيرهم. ثانيا، كل هذه الفرق مآلها النار لخروجها عن الحق وضلالها، ولا ينجو منها إلا من كان على هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، قوله كلها في النار لا يعني أنها كلها كافرة مخلدة في النار، بل فيها ما هو كافر بعقيدته وما هو مسلم فاسق، فهو كباقي الفساق الذين ماتوا مصرين على معصيهم، فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم وتوزن حسناتهم مع سيئاتهم، ومنها بدعهم وانحرافهم، فما رجح كان العمل عليه ثم مشيئة الله تعالى. وهذا التقسيم مأخوذ من قوله وستفترق أمتي فنسبوها إلي فهم مسلمون إلا من خرج عنهم ببدعته. وفي هذا جواب عن الإشكال الذي استشكله بعضهم في الحديث. رابعا، قد ترتب على هذه التفرقة فتن عظيمة حتى سفكت في سبيل الدماء، ومما هو معلوم في تاريخنا الطويل، ولا زلنا نعاني من ذلك في بعض الفرق الرافضة مثلا الذين انتشرت بدعتهم وعمت كثيرا في البلاد الإسلامية، وانطلقت عقائدهم الفاسدة والخرافية على كثير من الناس، وانطلت فتنة اتباع الكفار والتشبه بهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواه البخاري في الاعتصام في الأنبياء ومسلم في العلم. سنن بفتحتين أي طريق، جحر ثقبة ثقبه جحر ضب ثقبه الذي يأوي إليه، والضب بفتح الضاد مع تشريع حيوان معروف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: من الناس إلا أولئك. من الناس إلا أولئك؟ رواه البخاري في الاعتصام ومثله عن أبي سعيد الخدري عند مسلم في العلم، وهو في الاعتصام من البخاري. في هذه الأحاديث معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر بأن الأمة ستقتفي أثر من قبلها من الكتابين والمجوس، وتقلدهم في شؤونهم كلها حسنا وقبيحا، وقد صدق ذلك الواقع، فقد تبعوهم في جميع شؤونهم في عقائدهم الكافرة وأخلاقهم الفاسدة وأحوال مجتمعاتهم الباطلة وتسمياتهم وكل أهوائهم وأمورهم، وتبعوهم في أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وسياساتهم وأنظمتهم العسكرية وقوانين في الحكم وفصل الدين عن السياسة، وأنظمتهم في التعليم والمواد الدراسية وفي الفنون الجميلة من أغاني مجينة ورقص ورياضة عارية، وتشبههم بهم في ملابسهم وأزيائهم وبذكورهم وإناثهم وجميع مظاهرهم، حتى أصبحوا نسخا من الكفار ودابت شخصيتهم وعروبتهم فيهم، ولم يعد يميز بين الكافر والمسلم، خاصة في الطبقة المثقفة والحكيمة، فهم أغرق الناس في اتباع حضارتهم القادرة وثقافتهم الفسيدة الناتنة. وقد اتفق العلماء الأقدمون الربانيون على تحريم اتباع الكفار والتشبه بهم فيما يختصون به، وجاءت بذلك آيات من القرآن وأحاديث نبوية تحذر من ذلك وتنهى عنه جمعها كثير من علمائنا رحمهم الله تعالى. قلت: ولا سيما المجاهد، يعني حامل لواء هذا الجهاد، شيخ مشايخنا قاضي بيروت يوسف اسماعيل النبهاني العارف بالله رحمه الله. فقد حذر كثيرا في كتبه من المدارس ومن كل هذه الأفكار الغربية. فهذه فتنة عارمة عمت العالم الإسلامي إلا من شاء الله تعالى من المؤمنين الملتزمين. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي في الفتن وأحمد والحميدي والنسائي في الكبرى بسند صحيح وحسنه الترمذي وصححه لتركبن أي لتتبعن. آخر فصل في الفتن فصل عذاب هذه الأمة الفتن والزلازل والقتل. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أحمد وأبو داود في الفتن والحاكم من طريق هو بها صحيح. في الحديث بشارة لهذه الأمة وأن الله عز وجل جعل حظها من عذاب الآخرة ما يصيبها في هذه الدنيا من الفتن والزلازل والقتل فتذهب إلى الآخرة وقد غفر الله لها. نسأل الله عز وجل أن يسامحنا ويغفر لنا زلاتنا وخطايانا وأن يعافينا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، فضله وكرمه وإحسانه. وهذا آخر الباب أو آخر كتاب الفتن، ويتسلوه إن شاء الله تعالى كتاب أشراط الساعة. هذا وبالله التوفيق.